فرشوش الناس كله راح كان أصل اختلاف البشر من ربنا خلقنا غير بعضنا عشان نكمل بعض قربت تلاقي نفسك بتبص في المرايا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وآخر حلقة من برنامجنا دعوة للتعايش. عشنا معاكم شهور وعرضنا فكرتنا وقلنا نيتنا وعرضنا الأئمة الأربعة. عشنا مع الإمام أبو حنيفة 4 حلقات، عشنا مع الإمام مالك 5 حلقات، عشنا مع الإمام الشافعي 6 حلقات، عشنا مع الإمام أحمد بن حنبل. يعني الحقيقة طول ما احنا ماشيين وعمالين نكمل مع الأئمة الأربعة، كل ما يجي واحد القلب يتعلق بيه جدا ويحس ان هو يا سلام انا فخور ان تاريخنا في مثل هذا الإمام العظيم. احنا النهاردة الحقيقة بنعمل ايه؟ احنا النهاردة دي اخر حلقة، فانت تقدر تقول وحضرتك تقدري تقولي ان احنا في الحلقة دي بنلخص الحلقات كلها، بنلخص الـ24 حلقة. تقدر تقول ان زي ما يكون كتاب وفي اخر صفحة بنحط الملخص ونقول ببساطة كده اتعلمنا ايه في الـ24 حلقة دول. دي حلقة النهاردة، ماذا تعلمنا في كل البرنامج اللي فات؟ ومش اتعلمنا مع بعض. انا لا اخفي عليكم ان انا قبل هذا البرنامج كان الواحد ينقصه الكتير في العلم في موضوع التعايش والعلم في الأئمة الأربعة. فانا لما بقول تعلمنا ومن باب التعايش برضو، مش بقول فلان علم فلان، انما بقول تعلمنا سويا. فالحقيقة انا شايف ان احنا نقدر نقول في الحلقة دي تعالوا نلخص اتعلمنا ايه في الشهور اللي فاتت. وفي نفس الوقت اللي ما شافش البرنامج خالص لما يشوف الحلقة دي ان شاء الله نسأل الله يعني يقول ايه، ده انا فهمت الموضوع كله ولمته كله. وفي نفس الوقت اللي فاتوا بعض حلقات او فاتتها بعض حلقات لما تشوف الحلقة دي تقول ده انا كملت. فاحنا بنحاول نجمع 24 حلقة في حلقة، فبس تحت عنوان ايه؟ اتعلمنا ايه؟ انا هحرص النهاردة ان انا اقول اتعلمنا 10 نقط، 1 2 3 4 5 6، ونفكر بكل نقطة تعلمناها فين من الأئمة. يعني دي حلقة النهاردة. بس الحقيقة قبل ما اقول الحتة دي، اتعلمنا حاجة كبيرة قوي في الاول. اتعلمنا ان مفيش نهضة للأمة دي من غير ما نعرف نعيش مع بعض. التعايش يا جماعة فريضة، التعايش مش طرف. والتعايش، وانا عارف ان الغرب سامعني لان البرنامج ده بيتعرض في الغرب زي ما بيتعرض في بلادنا، احنا ما عملناش برنامج دعوة للتعايش تكتيك، عشان احنا يا مسلمين ضعف الوقت فبنعمل تكتيك لغاية ما نبقى اقوياء وبعد كده مفيش تعايش. التعايش واحنا ضعف واحنا اقوياء لان نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان ضعيف في مكة تعايش مع قريش، ولما كان قوي في المدينة تعايش وعمل الصحيفة بين كل القبائل واليهود اللي موجودين في المدينة تعايش معاهم، ومات ودرعه مرهونة عند واحد يهودي صلى الله عليه وسلم. نبينا نموذج للتعايش وهو ضعيف وهو قوي. ده مش تكتيك، دي استراتيجية، دي إيمان، دي فكرة احنا عايشين بيها. كل واحد يعني نفسه يتعايش مع مجتمعه، سواء عشان ياخد ثواب من ربنا او عشان ينجح في الحياة. لو شاب في الكلية ونفسه وعنده طموح ان في المستقبل يبقى ناجح في شركة كبيرة ويتعامل، 10 حاجات للي عايز ينجح في التعايش. التعايش يحتاج الـ10 دول. اللي عايز يكون متعايش سواء بنية لله ياخد ثواب، أو ينجح في حياته أو يقلل الخلاف في بلدنا عليك بالعشرة. أنا عمال أشوق بس هم اتقالوا طول الحلقات فأنتوا مش هتلاقوا جديد، لكن هي تلخيص زي ما بقول لكم. النقطة الأولانية وأنتوا هنبقى بيني وبنعرضها معاكم على الشاشة، التعايش يحتاج واحد أن تجيد العمل ضمن فريق. إحنا يا جماعة عندنا مشكلة إن إحنا فرديين ما بنعرفش نشتغل مع بعض. يا ترى ممكن بعد ما سمعنا في البرنامج دون سمعنا مين؟ ما أنا هقول النقطة وأفكركم بالأئمة الأربعة. فاكرين لما حكينا عند أبو حنيفة؟ يا جماعة المتعايش اللي عايز ينجح في حياته يقدر يشتغل جوه فريق عمل. لو لقيت نفسك بتعرف تشتغل جوه فريق عمل مش فردي دايما، مش لما يكون عمل يحتاج لفرد تنجح فيه، يحتاج مجموعة تفشل فيه. يعني طول ما تلاقي نفسك قادر انك في وسط مجموعة تنجح انت قادر على التعايش، انت هتنجح. طول ما انت كل ما تبقى في وسط مجموعة تبوظ وتتخانق وما تعرفش تشتغل وتقول لا 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 سيبوني انا هشتغلها لوحدي وما تعرفش تشتغل جوه مجموعة، انت مش قادر على التعايش. ازاي لما نعمل اتحاد ملاك في العمارة ننجح ان احنا نعمله مع بعض؟ ازاي في الكلية لما هنبقى نعمل البحث العلمي في الموضوع الفلاني ننجح نعمله مع بعض؟ ازاي في الشركة لما هيتعمل برينستورمينج للمشروع الفلاني ننجح نعمله مع بعض؟ ابدأ درب نفسك بقى. انا هتعلم ازاي اشتغل جوه فريق عمل. تتعلم من مين في برنامجنا دعوة للتعايش؟ تتعلم طبعا اول واحد ابو حنيفة. ابو حنيفة عنده فكرة كبيرة عايز يعملها. عايز يعمل ايه؟ عايز هو اول واحد هيشكل الفقه للامة كلها. ابو حنيفة هو اول واحد هيشوف احتياجات الامة للمئة سنة اللي جاية. هو راجل كان سابق عصره، عايز يشوف لانه شايف ان الامة كانت بتتطور في عصره تطور مذهل، يعني زي الثورة الصناعية اول ما جت، زي ثورة التكنولوجيا، فالدنيا بتتطور. فابو حنيفة عايز يجهز فقه ويجهز الاسلام بيقول ايه في التعامل مع كل المشاكل المتجددة في العصر. راجل عبقري. فعايز يعمل ايه؟ عايز يسبق بالفقه ويقعد يتخيل، يعمل حاجة اسمها الفقه التقديري. انا عارف ان انا قلت كلام، يقعد يتخيل احنا محتاجين ايه، احنا محتاجين ايه، يا ترى الامة هتروح لفين، يا ترى الوضع الاقتصادي دجلة والفرات، طب الاسلام بيقول ايه، ويبدأ يتصور. طب الناس اللي بتخش في اللغة في الاسلام وما بيعرفوش اللغة العربية، طب ترجمة القرآن. تخيلوا اول من تكلم في موضوع الترجمة هو ابو حنيفة، يعني سنة 80 هجرية. فعايز يسبق الناس دي كلها ويسبق العلوم كلها بحيث كل ما العلم يتقدم يلاقي الإسلام مقدم له، يعني فما يبقاش في فجوة بين الإسلام وبين احتياجات العصر. يسد الفجوة فيمشي الإسلام واحتياجات العصر في توافق، فما يجيش الناس ويقولوا لا احنا مش عايزين الإسلام أصله بعيد عن احتياجات عصرنا. فهو بيقدم فقه متقدم يكون له علاقة باحتياجات العصر، هو اللي سابق والعلوم تحصله. فهو قال، هو راجل منطقي، انا ما اقدرش اعمل الكلام ده لوحدي، الكلام ده ما ينفعش فيه عقل لوحده، انا محتاج فريق عمل. يا جماعة هتعرفوا يا ناس يلي شغالين في جمعيات خيرية، يا صناع حياة، يا كل الناس يلي بتشتغلوا في عمل في ناس مع بعضها، يا ترى هتتعلموا بعد الحلقة دي ازاي نشتغل مع بعضنا، ازاي نشتغل في فريق عمل. ويبدأ ابو حنيفة صاحب العقل الجماعي او يعمل حاجة زي كده، ما تقول اكاديمية، اول مجمع فقهي، اول اجتهاد جماعي مش اجتهاد فرد، يتفق مع 30 عالم و30 متخصص في فروع مختلفة، لغة وتفسير وشعر وحديث وعلم اجتماع ومش عارف ويجيب مجموعة متكاملة ويتفق معاهم، تيجي نعمل مؤتمر دائم يستمر لمدة تخيلوا 30 سنة، بيطلعوا فقه للأمة من نتائج العمل المجمع دون، من نتيجة ان هو اشتغل في فريق عمل. على فكرة تشتغل في فريق عمل نتائجك اكثر بكتير ثراء من اللي اشتغلت لوحدك. تكون النتيجة ان شوف التعايش هيعمل ايه، تكون النتيجة ان مذهبه هو الاشهر انتشارا في العالم الى اليوم. بنجلاديش والهند وباكستان وتركيا والعراق، كل البلاد دي، واندونيسيا، كل البلاد دي على 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 على, على الامام احمد بن حنبل سابق عصره. بايه؟ بان هو عمل مجموعة وتتقال الكلمة العظيمة ويحط قواعد. هنشتغل في فريق عمل، يبقى رأيي ما يمشيش إلا ما ناخد الآراء كلها، لأنك ممكن تشتغل فريق عمل وفي الآخر عايز تعمل اللي في دماغك، فيقول لتلميذه أبو يوسف ما تكتبش حاجة لغاية ما نتفق كلنا. عشان كده الـ30 فضلوا مكملين مع الـ30 سنة. ما احنا ما بنعرفش نشتغل فريق عمل ليه؟ ما بنعرفش تعمل تيم ورك ليه؟ لأنك بعد ما بتشتغل بأسبوعين عايز تحط رأيك أنت. أبو حنيفة مش كده، يقول لأبو يوسف وهو قاعد جنبه لا تكتب من كلامي شيئا حتى نتفق. وفي مرة يتفقوا لكن في واحد من العلماء التلاتين مش موجودين، فيقول له لا تكتب حتى نسأل فلان لعل له رأي، بيحترم الناس اللي هتشتغل معها. فيفضل الفريق حاسس ان هو محترم وحاسس ان رأيه مقدر وحاسس ان مش ابو حنيفة بيسألنا وبعد كده بيكتب اللي في دماغه. ولذلك الفقه بتاع ابو حنيفة فقه الحنفي في اجزاء كتير عكس رأي ابو حنيفة، لكن المدرسة اتفقت على كده، الكلية اتفقت على كده، الاكاديمية اتفقت على كده. معنى جميل قوي قوي قوي، معنى جميل لازم نقوله في الاول. ودي اول نقطة، عايز تتعايش لازم تتعلم تشتغل ضمن مجموعة. ويا اباء ويا امهات دربوا ولادكم على كده، والالعاب اللي تعلموا ولادكم عليها العاب تكون جماعيه. ازاي ابني يعمل عايزين نصلح الحته دي في الواقع. ويا اساتذه الجامعه لازم تعلموا الطلبه يشتغلوا مع بعض، ولازم يبقى في حاجه اسمها ورش عمل، ازاي نفكر مع بعض ونشتغل مع بعض. مفيش نهضه من غير فرق عمل، مفيش حد بيعمل اختراع لوحده، مفيش حد بيعمل بحث علمي لوحده. اول نقطه في التعايش في بلادنا تيجوا نشتغل في فريق عمل، تيجي نقلد أبو حنيفة سنة 80 هجرية. دي كانت النقطة الأولى. هنطلع فاصل ويبقى لنا لسه 9 نقط نكمل معاكم بعد الفاصل. نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله.
ساعدني ساعد نفسك، كلمني هسمع همسك، قرب لي مد إيديك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. 10 نقط للي عايز يتعايش عشان ينجح في الحياة أو علشان ياخد ثواب في تجميع وتأليف الأمة وتأليف بلادنا. النقطة الأولانية قولها، قلنا عايز تتعايش، التعايش يحتاج إنك تجيد العمل في فريق عمل، تجيد العمل ضمن مجموعة مش دايما فردي. النقطة الثانية اللي عايزين نقولها، التعايش يحتاج إيه؟ التعايش يحتاج الاقتناع بالفكرة، انك تقنع الناس بفكرتك وليس فرض الرأي بالقوة. مش ممكن يا جماعة نتعايش مع بعض وكل واحد فينا عايز يفرض رأيه بالقوة وهو كده لازم يمشي على الاخرين، ده مش تعايش. مش هيحصل ألفة في بلادنا، مش هيحصل حب في بلادنا، مش هيحصل احترام لبعضينا، هتبقى الشحناء هي اللي غلبة. ارجوكوا يا كل الناس اللي بتسمعوني، تعالوا نتفق ان انت لو عندك حجة ما تفرضهاش، انما اقنع بيها. من اول الاباء والابناء لغاية الحكام، من أول الآباء والأبناء لغاية الحكام. أديكم مثالين على الاثنين، على الآباء والأبناء لغاية الحكام. الإقناع بالفكرة وليس فرض الرأي بالقوة. فاكرين أم مالك؟ فاكرين أم الإمام مالك؟ الإمام مالك وهو صغير أبوه وأمه لقوه يعني لعبي ومش بتاع مذاكرة ومش بتاع علم ومش بتاع إقبال على الدين، هو عمال يلعب بالحمام وبيحب المغنيين وبيحب يغني ومقتنع إن صوته حلو. كان ممكن أبوه وأمه زي ما آباء كتير بيعملوا مفيش مساحة حوار، هو كده ورجلك فوق رقبتك هتذاكر، لكن الحقيقة الأب والأم عملوا حيلة جميلة وعملوا طريقة إقناع بالعقل بالفكرة. أولاً الأب لما لقى إن الولد لعبي بدأ يعمل كل أسبوع مسابقة بين الولاد وبعضهم، ومالك اكبر من تانيين، صحيح هم لسه اطفال بس المسابقه يمكن نحمسه يمكن نستفزه ان انت بسبب انك لعبي اخواتك بقت معلوماتهم احسن. مسابقه ثقافيه كل يوم جمعه، ومالك يحس انه مش عارف يجاوب لانه ما بيذاكرش ولا بيقرا ولا بيدرس واخواته انجح منه، فالمسابقه الثقافيه تنتهي ان اخوه الاصغر منه اشطر منه. فالاب يقوم ضاحك ويقول له ألهتك الحمائم، الحمام لهاك عن العلم. فيغضب ويستفز فيقول انا لازم انجح في حاجه، يبقى هنجح في ايه؟ انا هطلع مغني. فامه شايفه ان هو مش هيكون مناسب في الغنى، فما تقولوش لا مش هتطلع مغني غصب عن عينك هتروح العلم، انما تعمل ايه امه؟ تقول له على فكره ان المغني اذا لم يكن حسن الصوت وان كان جميل الوجه لا يلتفت اليه. خلي بالك لو صوتك مش حلو حتى، لان هو كان شكله حلو محدش هيسمعك. بالراحة وبهدوء فقعد يفكر في كلامها، قال فماذا افعل؟ قالت اوصيك بالعلم، وما امرتوش. وتاني يوم قام جايباله هدوم العلماء، زي ما كده تجيب لابنك عدة الدكتور او تجيب له بدلة ضابط عشان تحببه، جابت له لبس العلماء وهو لسه طفل، فيمشي في الشارع فالناس تقول الله ده لبسه حلو قوي، فيروح لامه يقول لها اريد العلم، فتقول له اذهب إلى فلان فتعلم أدبه قبل علمه. فاكرين القصة دي؟ يا أباء يا أمهات تيجوا نلجأ لطريقة الإقناع لأولادنا بدل ما نلجأ لطريقة العنف أو فرض الرأي بالقوة. هيسمع كلامك وهيخش الكلية اللي انت أمرته بيها غصب عنه وهيسمع كلامك وحيسيب قدامك الحاجة اللي انت امرتيه ان هو ما يعملهاش ويعملها بعد كده. تيجي ندور على حيل ذكية للاقناع بالعقل بدل فرض الرأي بالقوة. تيجي نبدأ نخلي دي طريقتنا في التفكير. ما هو اصل البرنامج ده يا جماعة كان بيضرب في الاخر على طريقة التفكير. طيب دوان انا بقول لكم الاقناع بالفكرة افضل وليس فرض الرأي بالقوة يحقق التعايش. هتتعايش انت وابنك ويدوم الألفة والحب حتى بين الحاكم والمحكوم. انا قلت من اول الاب وابنه لغاية الحاكم. فاكرين المنصور خليفة المسلمين امير المؤمنين لما راح للامام مالك وقال له الفقه بتاعك الموطأ ده، كتاب الموطأ ده جميل قوي، احنا هنعمم الكتاب دون على كل الامصار والبلاد ونلغي فقه التانيين، نلغي فقه ابو حنيفة والشافعي ونلغي فقه فلان وفلان وفلان ونعلقه في الكعبة ونكتبه بماء الذهب ونؤمر كل البلاد ان هو ده الفقه بس اللي الناس تمشي عليه. فقال لا تفعل يا امير المؤمنين، اوعى انك تفرضها بالقوة. مع ان لو اي حد مننا مكانه فرصة العمر، لو هو نيته حلوة هو مقتنع ان فكره هو الصح يبقى كويس انه يتعمم ويتلغي الافكار الاخرى، ولو هو عايز دنيا يبقى يا سلام هو في اعظم من كده. قال لا تفعل يا امير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله تفرقوا في البلاد وعند كل قوم علم وفهم، فإنك إن جمعتهم على شيء واحد تكن فتنة، مش بالعافية الناس تختار اللي هي عايزاه. يا شفتوا جماعة الأئمة الأربعة، يا غرب سمعني شايف التعايش. يبقى النقطة الأولى اللي قلناها أن تجيد العمل ضمن فريق، النقطة الثانية اللي قلناها الإقناع بالفكرة وليس فرض الرأي بالقوة، النقطة الثالثة اللي عايزين نقولها ودي نقطة جميلة جدا وهي دي الناس اللي بتنجح بتبقى بتجيد النقطة دي، أن تبحث عن المساحة المشتركة مع الآخر. فاكرين الدايرتين دول؟ دي دايرتك، ده فكرك، دي طريقة تفكيرك، دي معتقداتك، دي ودي طريقة تفكير الآخر ودي آراءه. هنفضل احنا الاثنين كل واحد لوحده. اللي بينجح بيعمل ايه؟ يقول طب ما فيش حته مشتركه بيني وبينه، ما اقدرش اجيب حته كده بيني وبينه، انا مش موافق على بقيه كلامه خالص، ده انا رافضه تماما. طب رافض كل حاجه ولا في حته ممكن نتفق فيها؟ في حته، طب ما نشتغل فيها. وتفضل الحته دي هو مش موافق عليها، وتفضل الحته دي انا مش موافق عليها، لكن في حته في النص ونقعد نوسع في الحته اللي في النص دي. النقطه التالتة دي دي, دي 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 فن. اللي بيجيد دي بيكون ناجح في الدنيا. خلي بالكو أعظم من أجدها في الأئمة الأربعة الإمام الشافعي. يا 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 يلاقي الشعراء بيكتبوا في العصر العباسي بقى وانتشار الفلوس بيكتبوا شعر ماجن، بيكتبوا شعر فيه طرف ولهو وداخل على معاصي وشعر غلط. فعلماء الدين ياخدوا الموقف العكسي، دي دايرتك ودي دايرتي. علماء الدين يبدأوا يقولوا دول حرام، وبعضهم يكفر بعض الشعراء ويرفضوا الشعراء. الشافعي على طول هيفكر ازاي؟ طب ده حرام، ما ينفعش نعمل تعديل كده 10% نخليه حلال ونبقى عاملين مساحة مشتركة مع الشعراء بدل ما نتخانق مع الشعراء. علماء الدين يقولوا للشعراء اعملوا شعر ديني او الشعر ده كله حرام، والشعراء يقولوا احنا ما بنعرفش نكتب شعر ديني. فيبدأ الإمام الشافعي يعمل حاجات تعمل المساحة المشتركة دي. مين بقى يقعد يتكتك ويفكر كده؟ هتعمل ايه يا امام شافعي؟ اول حاجة هعملها انا بكتب شعر. فالشعراء يقولوا ايه ده، الشافعي عالم الدين، طب ما هو بيكتب شعر اهو، بس انا بكتب شعر لون جديد مش موجود على الساحة، ما كانش معروف في العالم قبل كده، الشعر الاجتماعي. اتكلم عن الصديق، اتكلم عن القرايب، اتكلم عن الدنيا، اتكلم على العلاقات في الحياة، اتكلم ازاي تتعامل مع الناس، شعر اجتماعي. فيبدأ علماء الدين يقولوا اه ده ما هو ده شعر حلال، ويبدأ الشعراء يقولوا اه ما احنا ممكن نكتب زي ده، فيعمل مساحة مشتركة. وبعدين يقول للشعراء على فكرة انا الوحيد اللي عندي 10,000 بيت شعر حافظه، انا عندي قواعد اللغة العربية. فيبدأ الشعراء يروحوا يتعلموا الشعر على ايده، فالاصمعي اللي هو من كبار الادباء في عصره يروح يتعلم على ايد الشافعي، فيبدأ الشافعي وهو بيديله الشعر يديله الدين، فيطلع متوازن. ولو كنا فضلنا نقول لهم حرام 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 ما كانوش هيسمعونا. فهو قربه قال له مش انت عايز تاخد الشعر؟ انا اللي عندي الشعر، تعال اديهولك، ده انا احسن منك في الحتة بتاعتك. وهو بيديهوله يقول الاصمعي فكان يعطيني الشعر ومعه الدين. شفتوا ان تبحث عن المساحة المشتركة مع الاخر. دي كانت النقطة الثالثة. النقطة الرابعة جميلة قوي للتعايش، قوي 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 قوي، ناس كتير ما بتتعايشش لانها احادية. يعني ايه احادية؟ انا بحب فلان، بحبه 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 فحبه، غلط في حقي، بكرهه 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 بكرهه. يا جماعة الدنيا مش كده. في ناس تبقى مثالية، تبص الواحد يقولك ده عظيم ده عظيم ده عظيم، يغلط غلطة، ده سيء ده سيء ده سيء ده سيء. الدنيا مش كده. يبقى النقطة ايه؟ أن نزن الناس بحسناتها وسيئاتها. عايز هو ده المتعايش. ليه؟ لأنك هتفضل تعيش مع الناس وتفضل الناس تقبلك. السيدة عائشة، كان في واحد اسمه سيدنا حسان بن ثابت، كلكم عارفينه، الشاعر العظيم، شاعر النبي حسان بن ثابت. لما اتهمت السيدة عائشة في شرفها، كان واحد من الناس اللي اتكلموا فيها. فبعديها بسنين ابن أخوها عروة بن الزبير شاف حسان بن ثابت في الشارع، فهم ان هو يتخانق معه ويفتك بيه. فالسيدة عائشة تقول له ايه؟ لا يا بني، دعه، هذا الرجل كان يدافع عن رسول الله، فإن كان أخطأ في حقي فله عند رسول الله منزلة عظيمة، اوزنه بحسناته وسيئاته. فاكرين يا جماعة الإمام أحمد بن حنبل المعتصم الخليفة عمل فيه ايه؟ ضربه وأذاه وفعل وفعل وفعل. فاكرين أحمد بن حنبل قال ايه؟ قال عفوت عنه، هو مني في حل، رغم انه ضرب، سجنوا وضربوا بالسياط وظهروا لغاية ما مات السياط فيها، وقال عفوت عنه. قالوا لما؟ قال لما فعله. فاكرين المعتصم لما المرأة صرخت ومعتصماه، فأم طلع جيش عشان ينقذ المرأة؟ هو ده المعتصم اللي ضرب أحمد بن حنبل. فالإمام أحمد بن حنبل وزنه، قال آه هو ضربني، بس هو عمل الإسلام حاجة كبيرة قوي وأنقذ المرأة. أحيانا يا جماعة احنا للأسف بنكون عاطفيين شوية، واحد يغلط غلطة ننساله كل الخير ونطلع نشتمه. وفين ده؟ مش تعايش، ده مش تعايش أبدا أبدا. يا ريت نتعلم بميزان الإسلام ان احنا نوزن الناس بحسناتها وسيئاتها. طيب النقطة الخامسة، ان تجيد أدب الحوار وأدب الاختلاف. يا عايز تتعايش، طمني أدب الحوار عندك عامل ازاي؟ تعمل مع الناس بأدب؟ طب لما بتختلف عندك أدب الاختلاف؟ ما هو الاختلاف له أدب كمان. عندك الاتنين دول ولا ما عندكش الاتنين دول؟ فاكرين الإمام الشافعي وأدب الحوار عند الإمام الشافعي؟ ها صوتك بيبقى عامل إزاي؟ طب لما بتتحاور بتتنرفز؟ بتتشنج؟ بعد دقيقتين من الحوار تون صوتك بيوصل لفين؟ بتشتم لما بتتحاور؟ لما بتختلف على طول بتشهر باللي قدامك؟ هل أنت اللي منطبق عليك حديث النبي آيات المنافق أربع إذا خاصم فجر؟ هل انت لما بتخاصم بتفجر؟ ما هو دي النبي قايل كده. ولا انت ادب الحوار عندك عالي قوي وراقي قوي في ادب الحوار. ادب الحوار اخباره ايه عندك؟ نقطه جميله جدا 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 ان احنا نتعلم ادب الحوار وادب الاختلاف. ازاي نختلف مع الناس بادب؟ ودي طبعا في الائمه الاربعه ممكن نتكلم فيها 10 حلقات. لكن فاكرين الامام الشافعي ابنه بيقول ايه؟ ما ناظر أبي أحد، عمره ما تحاور مع أحد ورفع صوته. عمره مع أن الشافعي عمل ألاف المناظرات، عمره ما علّى صوته. صوت واطي، تون صوت واطي. تعرف تبقى زي الشافعي؟ تعرف تظبط نفسك كده؟ تعرف تبقى زي الشافعي في أدب الحوار وهو بيقول ما نظرت أحد وأريد أن أهزمه؟ عمري ما نظرت أحد وعايزه يتغلب؟ ما نظرت أحد إلا بنية النصيحة؟ ما نظر عمرك اتحورت معاه كده؟ بتشوفوا الفضائيات الناس بتطلع تعمل في بعضها ايه؟ اقول لك وصفة تخلي الناس تكرهك خالص، ما تديش حد فرصة يتكلم. كل ما يجي حد يتكلم قطعه. جربها بس، دي وصفة خطيرة. اي حد ينطق سكته وما تخليهوش ينطق كلمتين على بعضهم. لكن شفت الامام الشافعي يقول لك ما نظرت احد الا ولم ابالي الحق سيظهر على لسانه ام على لساني. شفت ابو حنيفة وهو بيقول علمنا هذا هو أحسن ما وصلنا إليه، ده أحسن حاجة أنا جبتها، فمن دلنا على ما هو خير منه تركناه إلى ما قال. تعرف يكون عندك أدب اختلاف، تعرف تختلف وتبقى بهذه الصورة. تعرف لما تختلف تبقى زي الإمام أحمد بن حنبل لما واحد بيقول له أنا ألفت كتاب سميته كتاب الاختلاف بين الأئمة الأربعة. الإمام الفلاني بيقول الجمع والقصر إزاي، لكن التاني بيقول غير كده، لكن التالت بيقول غير كده، لكن الرابع بيقول غير كده. الأئمة الأربعة، فمثلا الجمع والقصر مش عارف، فسميته كتاب الاختلاف. فقال الإمام أحمد هلا سميته كتاب السعة؟ دي سعة. إن كل يعني شوفوا يا جماعة أدب الاختلاف، إن هو بص لها إزاي رغم إن رأيه من ضمن الآراء. طب ما تيجي نسميه كتاب السعة. عمر بن عبد العزيز يقول ما فرحت بشيء كفرحي أن أصحاب رسول الله اختلفوا. ازاي عمر بن عبد العزيز؟ لان ذلك سعة لنا. تعرف تكون تعرف تنظر لادب الاختلاف بالطريقة دي، تعرف تعرف تبقى زي وانت مختلف زي الامام الشافعي لما اختلف مع الامام ابو حنيفة ومختلف معاه في نقط، ومش عارف لما نيجي نصلي الامام الشافعي يقول نرفع ايدينا، لما نيجي نركع ولما نيجي نرفع من الركوع وابو حنيفة نقول نحط ايدينا كده، ولما الامام الشافعي يروح عند مسجد ابو حنيفة يقلد ابو حنيفة وما يرفعش ايديه، فيقولوا له انت خالفت مذهبك، يقول لهم لا انا على مذهبي، لكن احتراما لصاحب هذا القبر انا بحترم ابو حنيفة. تعرف تعمل زي الامام احمد بن حنبل اللي هو من سنته، انك لما من مذهبه انك لما تيجي تصلي ما تقراش الفاتحه ما تقراش البسمله، لو انت هتصلي بالناس امام في صلاه العشاء مثلا فهتقرا بصوت عالي، لكن البسمله تقولها بصوت واطي، تبدا من اول الحمد لله رب العالمين وبسم الله الرحمن الرحيم تقولها في سرك. فلما يقول يقوم قايل ايه؟ الا في المدينه، لما تروحوا المدينه فان اهل المدينه يقرؤون البسمله بصوت عال فتقلدهم لتأتلف معهم في قلوبهم. تعرف تختلف وتبقى كده؟ تعرف لما يكون في مسألة فرعية تتنازل عن رأيك وتقلد اللي انت مخالف ليه تأليفا لقلبه، لأن الألفة أهم من الأمور الفرعية. أدب الحوار وأدب الاختلاف يا جماعة، اقعد دربوا نفسكم في كتاب جميل قوي 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 اسمه أدب الحوار في الإسلام، عاملاه الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السعودية، وفي كتاب جميل للدكتور يوسف القرضاوي عن أدب الاختلاف. لازم وأدب الحوار إزاي نتحاور، إزاي نحترم بعض. عايز تتعايش، عايز تلم العمارة، عايز تجمع أصحابك، عايز تجمع الناس في المصنع، عايز أنت ومراتك تبقى العلاقة أحلى، أدب الحوار. يقول أحمد بن حنبل: عشت مع زوجتي 30 سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة. بنسيب لبعض وبنعدي لبعض في أدب حوار. دي كانت النقطة الخامسة للتعايش. ياريت يعني أنا حابب أن أنتوا كل شوية تظهر على الشاشة وتكتبوهم ونراجعهم، وده تلخيص البرنامج. تعالوا نكمل بعد الفاصل.
ساعدني ساعد نفسك، كلمني هسمع همسك، قرب لي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني خلصنا 5 نقط، وانا يعني هم هتشوفوهم على الشاشة، واحنا بنقول 10 نقط للي عايز يتعايش بنية انه هو يألف الامة ويألف بلادنا ويألف المؤمنين ويجمع القلوب ويوحد الناس ويقرب بين الناس وبعضها ويقرب المسافات. النقطة الاخيرة الخامسة اللي قلناها لغاية دلوقتي، ان تجيد ادب الحوار وادب الاختلاف. في الفاصل واحد فكرني وقال لي ده هو اول حاجة في ادب الحوار انك تسمع. قلت له والله معك حق، انك تسمع، ان ادب الحوار مش معناها انا هسكت علشان تقول اللي عندك وارميه في الزبالة وبعد كده ام اديك فكرتي. لا يا عم، انا هسمعك وما عنديش مانع ان انا اتخيل انت بتقول كده ليه ووجهة نظرك ايه. زي النبي صلى الله عليه وسلم قل يا ابا الوليد، بيقول للكفار اللي بيقولوا له كلام سخيف قل يا ابا الوليد اسمع. فلما الرجل يخلص يقول له افرغت يا ابا الوليد، خلصت كلامك. أدب الحوار وإزاي إن الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة والإمام مالك إزاي بيتكلموا عن بعض. أدب الحوار يا, يا, يا مسلمين، أدب الحوار في الجرايد في الفضائيات، أدب الحوار في المساجد، أدب الحوار بيننا وبين بعضنا في الشوارع، أدب الحوار نتعلمه من الأئمة الأربعة. الشافعي يقول ما رأيت أفقه من أبو حنيفة، ويقول الناس في الفقه عيال على أبو حنيفة، ومالك يقول ايه على ابو حنيفة؟ مالك يقول على ابو حنيفة لقد ملئ علما، وابو حنيفة يقول ايه على مالك؟ ما رأيت افقه منه، واحمد بن حنبل يقول ايه على الامام الشافعي؟ يقول اعظم منا من الله بها على هؤلاء الناس ان رزقهم الشافعي. والشافعي ايه ده؟ وهم مختلفين، لكن في حاجة اسمها ادب اختلاف، ادب حوار. النقطة السادسة اللي عايزين نتكلم فيها، ها وانت واخد كم من 10 لغاية دلوقتي او كم من 6؟ النقطة السادسة لو عايز تكون متعايش وتنجح في التعايش، ان يكون لديك ما تقدمه للاخر. اصل بص يا جماعة، من الاخر كده الناس ما بتتعايش بس علشان انت بتتعامل كويس. في ناس طبيعتها يعني النوايا الحسنة مش كافية عند كتير من الناس، المصلحة عنده ايه يقدمه، عنده جديد ايه يقدمه. لو عنده جديد يقدمه ساعتها هو اللي يدور على مساحة تعايش معك. حتى العالم، حتى النظرة للمسلمين في العالم. ناس كتير في العالم نتعايش معهم ليه؟ هم عالة على العالم، نتعايش معهم ليه؟ عندهم شيء يقدموه، سواء على مستوى الأشخاص. يا جماعة أحيانا التعايش ما بيجيش بس بالألفة والحب، التعايش بيجي كمان، خلونا واقعيين، بيجي بالمصلحة. هو عنده مصلحة، لو أنت عندك حاجة تقدمها يسمع لك. طبعا مش كل الناس بتيجي بالمصلحة، أنا بعرض 10 نقط فبقول في كده وفي كده. فلو عايز تتعايش، أي علاقة بتتبني بين اتنين أنا هاخد إيه قدام العلاقة دي؟ أنا آسف، حتى الزوجين ما أقصدش حاجة مادية، ممكن تكون مشاعر. يعني العلاقات كلها قايمة، أنت بتديني إيه مقابل بتاخد مني إيه؟ مش شرط مادة، ممكن تكون روحانيات، ممكن تكون حب، ممكن تكون ابتسامة. بس عشان تتعايش لازم تفكر إن في ناس بتحكمها المصلحة. أي اتنين، أي علاقة بين طرفين لازم فيها في إيه مقابل إيه. ممكن واحد ما بياخدش في شركة فلوس كتيرة، لكن بياخد قدامها ان هو بيتعلم، يبقى في حاجة بياخدها. ممكن ان هو حس انه مقدر، بياخد قيمة، ان هو حس ان هو محترم، ان هو في شركة كبيرة. بس ما فيش علاقة بين طرفين ايما ان واحد بياخد والتاني ما بيديش، مش هيحصل تعايش. ارجوكوا فهموا النقطة دي يا شباب يا بنات. انا بقول النقطة دي لان الائمة الاربعة كان عندهم اللي يدوه، عشان كده الناس اتلمت حواليهم بالالافات. لا ده الغرب كمان، والغرب بيسمعني الآن، استفاد منهم وتعلم منهم. خلي بالكوا الإمام الشافعي حط قواعد، وصحيح حطها في الفقه لكن اتطبقت على بقية العلوم، قواعد التفكير. إزاي هو اخترع علم جديد اسمه علم أصول الفقه؟ عبارة عن إيه؟ قواعد التفكير، إزاي تطلع تحط قواعد لأي علم تستنبط منه، يعني القرآن والسنة، إزاي تحط قواعد، إزاي تستنبط من القرآن والسنة عشان تحل مشاكل الناس، مش مجرد تقول فتوى. قبليه كانت مجرد الناس بتقول فتوى، القواعد في دماغها. هو أصل القواعد دي، حط قواعد التفكير، قواعد الاستنباط، 1 2 3 4 5. فخدها منه ابن رشد فعملها في الأندلس، فخدتها منه أوروبا، فالشافعي له فضل على أوروبا. الشافعي هو اللي علم العلوم إزاي تحط قواعد. الإمام مالك، لما الإمام مالك قالك الألف به في الشريعة إن إحنا نبحث عن مصلحة الناس، دي مرتبطة بالنقطة دي. يعني هو بنى فقهه كله ابحث عن مصلحة الناس، فين هتجد الشريعة. فبدأ يفكر دايما من زاوية مصلحة الناس، مصلحة الناس، مصلحة الناس. فجاب جديد، فالناس جريت وراه، بقت الناس تجيله من الأندلس، تجيله من أسبانيا للمدينة، تروح لمالك عشان تستفتيه في سؤال ويرجعوا تاني. ليه؟ لأن الراجل دوما بيدور على مصلحتنا، الراجل ده دايما بيبحث مصلحتنا فين. يبقى احنا محتاجين نتعايش معاه حتى لو هو عايش في المدينة ما جناش. يا جماعة عندك جديد؟ الإمام أبو حنيفة عنده جديد يقدمه، لأنه سبق العالم كله إن فكر في الفقه التقديري إيه اللي هيحصل قبل ما المشاكل تحصل، فخددها منه باقي العلوم وبدأوا يبنوا وعمل مدرسة في مجموعة بتفكر مع بعضها، البحث العلمي والتيم وورك والكلام ده، فخدها منه بقية العلوم. احنا كان عندنا اللي نقدمه للغرب، كان عندنا اللي نقدمه للعالم، احنا دلوقتي ما عندناش حاجة نقدمها، فزعلانين وقلقانين. فاللي انا بقوله على مستوى الافراد وعلى مستوى الامة كلها، اللي عنده حاجة يقدمها هيتعايش معاه، حتى لو غصب عن الاخر هيتعايش معاك لانه محتاج لك. دي النقطة السادسة. النقطة السابعة، التعايش يحتاج حكمة وصبر. التعايش مش عايز واحد غضوب، الغضوب ما يعرفش يتعايش، لانه يقعد يبني 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 ويهد في خناقه. تعايش عايز واحد صبور، تعايش عايز واحد زي الامام ابو حنيفه، زي الامام مالك. ابو حنيفه لما تلميذه واحسن تلميذ عنه اللي بيكتب اللي اتفقوا عليه ابو يوسف، فكر ان هو يعمل جلسه لوحده ويعمل حلقه لوحده، هيهد التيم ورك، هيهد فريق العمل، وابو حنيفه محتاج له. وبعدين ده انا بعد ما علمتك وصرفت عليك، لان ابو حنيفه هو صاحب اول منحه دراسيه في تاريخ الجامعات، كان بينفق بيدي منحه دراسيه عشان يفرغ ابو يوسف للعلم لانه كان فقير. فبعد كده تقوم تسيبني فين؟ ده نكران للجميل، فين الوفاء؟ بس ابو حنيفه ما اتخانقش وما راحش قال له انت فاشل وانت ما تنفعش، انما عمل حاجه حكيمه، يؤتي الحكمه من يشاء سبحانه وتعالى. عمل حاجه حكيمه، بعت له واحد يساله سؤال هو عارف انه هو مش عارفه، فاضطر ابو يوسف انه هو يجري جري على استاذه يساله السؤال. فلما رجع له قال له مش كان اولى نكمل فريق عمل مع بعضينا طالما انت لسه مش جاهز لدي؟ وبعدين قام قايل له اني قد ادخرتك للمسلمين، انت الفرصه هتجيلك وهتكبر. فاقتنع ابو يوسف وكمل معاه. احيانا يا جماعه الحكمه احسن من الخناقه. احيانا التفكير ازاي اقنع اللي قدامي بحكمه احسن بكتير من انك تفقد اعصابك بشكل يخلي اللي قدامك يقول انا مش عايز اشتغل مع الراجل ده تاني. ده اللي بيحصل. الحكمه والحلم، لان في ناس انا اسف في الكلمه يعني الحمقى كتير في العالم. فانت لو اتخانقت مع كل الحمقى او رديت على اللي بيشتموك وتحولت كده هتسيب طريقك اللي انت ماشي فيه وتتحول انك عمال ايه واحد بيجري في سباق خيل وواحد رماه من الجنب بطوبه يقوم سايب سباق الخيل وينزل يجري ورا الطوبه ويديله الطوبه صح بس خسرت سباق الخيل. فين الحلم والصبر؟ دي نقطه مهمه قوي في التعايش. قالوا لابو حنيفه انهم يشتمونك ويتكلمون فيك، لانه راجل مجدد. خلي بالكم اي حد جاي بفكره جديده بيتشتم لان الناس ما بتبقاش شايفه هو بيعمل ايه، يعني ده قدر اصحاب الافكار الجديده. فقالوا له بيشتموك فلماذا لا ترد عليهم؟ فيرد يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انا ما بردش، انا مش هرد. الامام ابو حنيفه ويجي له واحد يقول له يا زنديق يا فاسق، بيقول ابو حنيفه. فقال له ابو حنيفه الله يعلم اني لست كما تقول، فان كنت انت صادقا فاللهم اغفر لي، وان كنت انت كاذبا فاللهم اغفر له. ممكن تبقى، ويقول كلمته الشهيره اللهم من ضاقت صدورنا صدوره بنا، اللي صدره ضاق بينا فاجعل قلوبنا تتسع له. تعرف تبقى كده هتكسب الناس قوي على فكره. ادفع بالتي هي احسن السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وبعدين الايه تقول لك ايه؟ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ايه الحظ العظيم؟ انك اللي هتصبر عليه هتكسب قلبه وهيفتكرها. الناس بتفهم. الراجل بعد ما قال لابو حنيفه يا كافر يا زنديق او يا فاسق يا زنديق، لما رد عليه كده قال تبت فاستغفر لي، كسبه. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. عايز تتعايش مع الناس خلي عندك صبر، خلي عندك حكمه. الامام مالك بيسال اللي جنبه بيقول له ماذا يقول الناس عني؟ فقال بين محب يمدح وبين كاره يعني يقع فيك بيشتم فيك. فقال الحمد لله وهكذا الدنيا. هو ده دليل النجاح، طول ما في ناس بتحبك وناس بتشتمك اذا انت صاحب مبدا. فهو قال الحمد لله. فقال له الرجل كيف الحمد لله؟ ارايت لو كلهم يحبونك مش يبقى احسن؟ قال لا، لو كلهم احبوني اذا يقتلني العجب، ده نبوظ. قال ارايت لو كلهم كرهوك يحصل ايه؟ قال ان كلهم شتموني اذا يصدق فيه ما يقولون عند الله. يبقى كلامهم اللي بيقولوا عليا فعلا عند ربنا صح ان انا وحش، لكن طول ما في ناس بتمدح وبتحب وفي ناس بتشتم، ما هو اذا كان الانبياء كان ده نصيبهم فما تزعلش. دي طبيعه دي طبيعه اصحاب الرسالات. فدون النقطه اللي بعد كده كانت نقطه جميله قوي، عليك بالحكمه والصبر. النقطه الثامنه، التعايش يحتاج علم. التعايش مش فهلوه يا اخوانا. الإمام الشافعي معرفش يعمل مع الشعراء كده والأنساب كده إلا لما تعلم الشعر والنسب. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك أصحاب علم. فاكرين كلمة أحمد بن حنبل الجميلة قوي 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 لما واحد بيقول له إلى متى؟ هو كان كل نية أحمد بن حنبل، هو أحمد بن حنبل إيه؟ بيجمع الأحاديث علشان الفقهاء لما يجي يفتوا ما يتخانقوش، يلاقوا الأحاديث كلها قدامهم، فمش واحد يدي فتوى وبناء عشان ما عندوش حديث فيدي فتوى غلط. فهو جمع لهم الاحاديث عشان الفتوى بعد كده تطلع. جمع الفقهاء احمد بن حنبل. فواحد بيقول له الى متى هتفضل تتعلم لغايه امتى؟ قال من المحبره الى المقبره. انا هفضل كده من المحبره الى المقبره. ويتقال له الى متى العلم؟ قال حتى الموت. قال له طب ما في ناس تانية ما بتتعلمش وبتشتم فيك كمان، بمناسبة الحكمة والصبر، وبتشتم فيك وهم ناجحين اكتر منك. عارف رد عليهم قال لهم ايه؟ قال بيننا وبينهم الجنائز، بيننا وبينهم يوم الجنازة. حيبان صاحب العلم وصاحب الصبر، الناس بتفهم. ولذلك جنازة احمد بن حنبل الافات ماشية فيها، وجنازة اللي شتموه بيقول لك ما مشيش فيها اتنين تلاتة وجنازة احمد بن حنبل الناس بتلعن اللي شتموا احمد بن حنبل، وهم ماشيين في الجنازة بيهتفوا بيلعنوا اللي اذى احمد بن حنبل. التعايش يحتاج حكمة وصبر، والتعايش يحتاج علم. يا شباب، الموضوع اللي انت عايز تدخل فيه وتتعايش فيه ادرسه كويس واقرا فيه كويس، مفيش فهلوة. والاسلام القرآن انكر كتير على اللي بيتكلم في قضية ما لهم به من علم، ازاي تتكلم في موضوع انت مش فاهم فيه؟ التعايش محتاج علم، محتاج علم. النقطة التاسعة، لنتعايش لابد ان تفهم ان الاختلاف، اختلافي عنك تكامل مفيد. اصل دي نقطة مش هتعملها بقى، مش نقطة عملية، دي نقطة في الدماغ. كون ان انا مختلف عنك، والله ده مفيد. مالك بيقول نحافظ، واحمد بن حنبل بيقول نحافظ على ثوابت الاسلام ونحافظ على الحديث جدا وما نقعدش نعمل زي ابو حنيفة عمالين نفكر في قضايا للمستقبل. وابو حنيفة يعني ساحب عمال يفكر في قضايا للمستقبل، عشان الاسلام محتاج الاثنين، محتاج واحد يحافظ على الثوابت ومحتاج واحد ينطلق بالرأي والقياس الى الافق، فمحتاج الاتنين يتجمعوا مع بعض. فبقى الاتنين تكامل، وبقى الشافعية تكامل تالت، لان حطلهم القواعد ازاي انتوا الاتنين تشتغلوا مع بعض. يا جماعة، ممكن ارجوكم تبص لاي واحد مختلف عنك، من اول مراتك لجيل الاولاد لجيل الشباب، ان هو تكامل مع الكبار. للناس اللي بتفكر بطريقة مختلفة في الشركة، ده تكامل. بس انت اول ما هتبص لها على انها ده اختلاف مقيت، انا عايز كل الناس بتفكر زيي، بقت خناقة ومش هتستفيد. لكن لو فكرت طب ازاي نستفيد من اختلافنا مع بعض، والله هتتحول لتكامل. لان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين لحكمة، وبعد ما خلقنا مختلفين جعل بين كل اتنين في الدنيا دي ايا كانوا، من الاسكيمو لجنوب افريقيا لمصر للسعودية، في مناطق مشتركة، بحيث ان هم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. ازاي تعرفوا مفيش مساحة مشتركة؟ في مساحة مشتركة، لكن محتاجة ايه؟ محتاجة تبقى فاهم ان اختلافي عنك ده تكامل، سواء في المذاهب، سواء في العلوم الشرعية، يا علماء يا فقهاء يا متدينين، اختلافنا عن بعض في المذاهب في الرؤية ده تكامل، تكامل مفيد. يا سياسيين في لبنان، اختلافكم مع بعض ووجود طوائف كتيرة في لبنان ده تكامل مفيد. يا سنة يا شيعة، يا ناس يا مسلمين، يا ناس يا اللي في بلادنا، انظروا الى الاختلاف على انه تكامل مفيد. النقطة الاخيرة والهامة جدا، التعايش ليس معناه الذوبان. التعايش مش معناه ان انا افقد هويتي. يا غرب، مش معنى التعايش انك تقول لي الغي ثقافتك وايه وقلد ثقافتي وخلوا شباب الامة يتمسخ ويبقى بيقلد الثقافة الغربية وبعد كده تقول لي ما هو ده التعايش. تعايشوا معانا، طب ما تتعايش انت كمان معايا. ما تقبل ان انا عندي حاجة اسمها حجاب، ما تقبل ان انا عندي ثوابت ما اقدرش اتنازل عنها ونتعايش. ما هو معنى تعايش ان في طرفين، ما هو لو دابوا ما يبقاش اسمه تعايش، بقوا حاجة واحدة. ازاي تكلمني على التعايش وانت بتفرض ثقافتك عليا؟ التعايش مش معناه الذوبان، مش معناه ان انا اسيب ارضي تروح مني وتقول لي تعايش. التعايش زي الامام احمد بن حنبل، ان هو منفتح على الدنيا كلها، لكن ساعة ما تكون عايز تبوظ ثوابت الدين، ثوابت الامة، عايز تبوظ لا اقف واكون في منتهى الصلابة. انا متعايش لكني ما بدوبش، ما بفقدش شخصيتي، ما بفقدش هويتي. واوعى حد يفهم من برنامجنا ده ان احنا كنا بنقول كده، احنا بنقول تعايشه عشان ننجح، عشان نضمد الجراح، عشان كفاية الام. لكن واحنا بنتعايش هنقلد الشافعي اللي لف على المدارس كلها ومحتفظ بشخصيته، هنقلد احمد بن حنبل اللي الدنيا كلها ضده وهو مصر على مبدأه. دول كانوا 10 قواعد للتعايش، 10 قواعد للتعايش. وصلنا تقريبا لختام برنامجنا واللحظات الاخيرة، هنفتقدكم، هنشوفكم ان شاء الله في رمضان باذن الله. لكن دي يعني ده كان نيتنا وده كان برنامجنا. يا رب النية وصلت، ويا رب ال10 نقط دي اللي هي تلخيص البرنامج يعني وصلت. يشهد ربنا، كان جوانا نوايا كبيرة، حبا لأمتنا وحبا لإسلامنا، حبا لبلادنا وحبا للعالم، حبا للعالم، أيوة للعالم كله، إن العالم كله كسبان، وإن الإسلام يا غرب
من ضمن نوايانا في البرنامج دون كلمة للغرب. يا غرب، احنا أمة عندها تعايش، احنا أمة يعني شفتوا الأئمة الأربعة اللي الغرب بيقول ان سبب ان الأمة دي جامدة الفقه اللي جاي من أئمتهم من زمان. الأئمة الأربعة زي ما أنا حكيت وصفت طول الحلقات دي قمة التعايش. عايز أقول كمان كلمة أخيرة لكل الناس اللي في بلادنا اللي بيقولوا بلاش التدين وبلاش الإقبال على الإسلام للشباب علشان هيأدي بيهم إن هم يبقوا متطرفين وجامدين وإرهابيين. أنا بقول لهم إذا كان إسلامنا كله تعايش كده، إذا كان ديننا كله تعايش بهذه الصورة، ليه خايفين من الإسلام؟ ليه خايفين من الإيمان؟ ليه خايفين من الإيمان إذا كان بيدعو للتعايش؟ بالعكس، ولا إحنا عايزين ذوبان؟ فإذا كنا مش عايزين ذوبان وإذا كانت النية خالصة إن إحنا فعلا خايفين على أولادنا، نحصنهم بالإيمان الحقيقي اللي بيعلمهم إن جزء من إيمانهم تعايش دون ذوبان. ده كان برنامجنا ودي كانت أهداف برنامجنا، ويعني فاضل في الآخر خالص إن إحنا ما زلنا متواصلين لكل من يريد أن يتكلم معنا في قضية التعايش، متواصلين على موقع عمريخالد.net، ابعتولنا وانقضونا وبأدب الحوار وبأدب الاختلاف ونتناقش مع بعض، وتفضل الساحات مفتوحة للكلام حوالين التعايش. آخر كلمة أقولها في البرنامج دون، الهدف الكبير النهضة. ما زال عندنا أمال كبيرة لنهضة لأمتنا بأجيال الشباب اللي جاية. مفيش نهضة ممكن تحصل إلا لو عرفنا إزاي نعيش مع بعض. اللي موجود حاليا في بلادنا ما يعملش نهضة، أنا آسف، يعمل خراب، لكن إحنا عايزين نعمل نهضة، والأمل في الشباب كبير. عشان تحصل نهضة لازم الأول نتعلم إزاي نعيش مع بعض، لازم يكون عندنا تصور للعلاقات في بلادنا وفي العالم كله، تصور قايم على تعايش دون ذوبان، دون فقد هوية. يعني يا شباب يا بنات يا رجالة يا ستات، يا رب أكون ألفت بيت واحد أو قللت دماء في شارع واحد في عالمنا العربي والإسلامي. يا رب يكون واحد في الغرب احترم الإسلام بالبرنامج ده، ونكتب العشر نقط ونشوفكم على خير. ودعوة للتعايش، وأشكركم جدا وأتمنى أكون أديت اللي علي، ويعني ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ونشوفكم قريبا إن شاء الله بإذن الله في رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أربعة أئمة كلهم أعلام، إمام أضاف للعلم بعد إمام، أربعة أئمة كلهم أعلام، إمام أضاف للعلم بعد إمام، وكل واحد حاول عاش حياته في خدمة الإسلام، كانوا حجج في الدين للمصطفى رايحين، وقفوا عشان الحق ومرضيوش يبدلوا في الفتوى والأحكام، كانوا حجج في الدين للمصطفى رايحين، وقفوا عشان الحق ومرضيوش يبدلوا في الفتوى والأحكام. Yeah.